الطاهرين. الفصل الثاني، ونتعرض فيه إلى مطلبين. المطلب الأول تعريف الجوهر والعرض، والمطلب الثاني في كون الجوهر جنسا لما تحته من الماهيات النوعية. ولكن قبل الدخول في المطلب الأول نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول، ما هو المقسم للجوهر والعرض؟ الجواب، هناك عدة أقوال. القول الأول أن المقسم هو الوجود، ذهب إليه الشيخ الرئيس في بعض كتبه. القول الثاني إن المقسم هو الموجود. القول الثالث إن المقسم هو الموجود الحادث. القول الرابع وهو المشهور إن المقسم هو الماهية الممكنة، وهذا ما يختاره المصنف هنا، واختاره صدر المتألمين والمحقق السبزواري. فالماهية الممكنة إما جوهر وإما عرض. الأمر الثاني، انقسام الماهية الممكنة إلى الجوهر والعرض، هل هو انقسام أولي أم هو انقسام ثاني؟ تقدم هذا الاصطلاح في الوجود. قلنا الوجود تارة ينقسم انقسام أولي، مثلا انقسام الوجود إلى واجب وإلى ممكن، هذا يسميه انقسام أولي. لكن إذا جئنا إلى الممكن ثم قسمناه إلى وجود مستقل ووجود رابط مثلا، أو قسمناه ما له ماهية وما ليس له ماهية، أو قسمناه إلى مادي ومجرد، فهذا شرح يصير انقسام ثاني أو تقسيم ثاني. هنا حينما نقول الماهية الممكنة تنقسم إلى جوهر وعرض، هذا الانقسام أول لو ثاني، أولي لو ثانوي؟ الجواب، هذا انقسام لا بد أن نعتبره انقسام ثاني وليس انقساما أوليا. لماذا؟ لأننا كما قلنا في الدروس السابقة إن الماهيات البسيطة غير مندرجة تحت مقولة، فلا هي جوهر ولا عرض. الذي يعتبر مفهوما ماهويا إنما هو الماهية المركبة وليست الماهية البسيطة. ولهذا التقسيم لابد أن يكون الماهية إما بسيطة وإما مركبة، والماهية المركبة إما جوهر وإما عرض، فصار انقساما ثانيا. ولكن المصنف قدس سره يقول تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض، فكيف نوفق بين هذين الكلامين؟ بينا أنه انقسام ثاني، فكيف يقول العلامة رحمه الله أنه انقسام أولي؟ الجواب، يمكننا التوفيق والدفاع عن كلام العلامة بأن نجعل المراد مما يدخل في المقولات هو الأعم من الماهية المركبة والماهية البسيطة. أي سواء كانت الماهية لها جنس وفصل حقيقيان وهي الماهية المركبة حقيقة، أو كان لها جنس وفصل اعتباريان كما في الماهيات البسيطة، لأن الماهيات البسيطة قلنا لها جنس اعتباري وهو العرضي العام المشترك بينها وبين غيرها، ولها فصل اعتباري وهو الخاصة. فش راح يصير المراد؟ راح يصير المراد الماهيات المركبة سواء كانت مركبة تركيبا حقيقيا من الجنس والفصل الحقيقيين، أو كانت مركبة تركيبا اعتباريا من جنس وفصل اعتباريين، وهذا مساوي للماهية. إذن نقول الماهية سواء كانت مركبة أو بسيطة، أي سواء كانت مركبة تركيبا حقيقيا أو كانت مركبة تركيبا اعتباريا، مطلقا الماهية مطلقا إما جوهر وإما عرض. إيش راح يصير انقسام أولي وثاني؟ بعد يصير انقسام أولي، بعد ما نقول الماهية إما بسيطة وإما مركبة والمركبة جوهر وعرض، لا، الماهية إما جوهر وإما عرض. هسه سواء كانت مركبة تركيبا حقيقيا أو كانت بسيطة واعتبرناها مركبة تركيبا اعتباريا، فهذا انقسام أولي. ونتيجة هذا الانقسام الأولي ستكون الماهيات البسيطة داخلة في المقولات أو غير داخلة. على هذا الكلام الماهية إما جوهر وإما عرض سواء مركبة حقيقة أو اعتبارا، والماهيات البسيطة راح تدخل أو لا تدخل؟ ستدخل، لأن الماهيات البسيطة هي مركبة اعتبارا من جنس وفصل اعتباريين فستدخل، وحينئذ نقع في مشكلة. أي مشكلة؟ أن المصنف قال في الفصل الأول إن الماهيات البسيطة لا تندرج تحت مقولة. ارجعوا وياي للفصل الأول، في الفصل الأول ماذا قال؟ ورابعاً أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية مثلا وكالنوع المفرد إن كان خارجة عن المقولة. خارجة أو مخارجة؟ إذا خارج عن المقولة فالانقسام إلى الجوهر والعراض يختص بمن؟ بالماهيات المركبة تركيبا حقيقيا، فيكون الانقسام ثانيا مو أول. وإن قلنا لا الانقسام أولي فلا بد أن نلتزم بأن الماهيات البسيطة داخلة في المقولات، فكون نتنازل عن قوله. رابعا إذا نحن في مشكلة، إذا أريد نحافظ على رابعا كن نقول الانقسام ثاني، الماهية إما بسيطة وإما مركبة والمركبة إما جوهر وإما فانقسام ثاني مو أول. وإذا أردنا أن نجعل الانقسام أولي فلا بد أن نرفع اليد عن الرابع، نقول لا المقولات شاملة حتى للماهيات البسيطة، لأنها وإن كانت بسيطة لكنها مركبة تركيبا اعتباريا. هذه الملاحظة أو الأمر الثاني في المقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا. ما هو تعريف الجوهر؟ الجوهر قالوا هو الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. يعني الماهية على نوعين، لأن المقسم قلنا الماهية، الماهية على نوعين، ماهية إذا وجدت في الخارج تحتاج إلى موضوع، وماهية إذا وجدت في الخارج لا تحتاج إلى موضوع. فالتي تحتاج إلى موضوع نسميها العرض، والتي لا تحتاج إلى موضوع نسميها الجوهر. وهذا التعريف يشتمل على جملة من القيود. إذا نريد نحلل التعريف، هذا التعريف يشتمل على قيود. أولا الماهية، الجوهر هو الماهية. ثانيا التي إذا وجدت في الخارج. ثالثا وجدت لا في موضوع مستغن عنها. قيد الاستغناء مأخوذ. فكم قيد في الحقيقة؟ أربعة. ما هي؟ وجدت في الخارج، لا موضوع، وهذا اللا موضوع شنو؟ الموضوع مستغن عنها. قبل أن نشرح هذه المفردات نطرح هذا السؤال، هذا التعريف للجوهر هل هو حد أم رسم؟ الجواب لا يمكن أن يكون حدا. لماذا؟ لأن الحد هو المركب من الجنس والفاظ كما في الحد التام، أو من الفصل وحده كما في الحد الناقص. وحينما نقول الحد غير التام من الفصل وحده، أي أننا لا نذكر الجنس، نذكر فقط وفقط الفصل، لكن وجودا وثبوتا الفصل لوحده أم مع الجنس؟ مع الجنس. الفصل لا يوجد إلا مع الجنس لأنه يحصل الجنس، لكن نحن في مقام التعبير لا نذكر الجنس وإنما نذكر الفصل. إذا سواء كان الحد تاما أو كان الحد غير تام، فالمعرف لا بد أن يكون له جنس، والجوهر جنس عال لا جنس فوقه، فكيف يعرف بالجنس والفاظ؟ هذا غير ممكن، وإنما نعرفه بلوازم، أمور عرضية لازمة له، فيكون تعريفا بالرسم. وهذا التعريف بالرسم يشتمل على عرضي لازم خاص بالجوهر، فباعتبار أنه عرضي لازم يكون التعريف جامعا، وباعتبار أنه خاص يكون التعريف مانعا. فتعريف الجوهر جامع مانع وإن لم يكن حدا. ومنه يظهر أن تعريف العراض بأنه الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها أيضا يكون جامعا مانعا وإن كان رسما. لماذا؟ بقرينة المقابلة، لأن العرض في قبال الجوهر، فإذا كان تعريف الجوهر جامعا مانعا فما يقابله أيضا هو جامع مانع. قال الفصل الثاني، عفوا، نعم الفصل الثاني، نتعرض فيه إلى مطلبين. المطلب الأول في تعريف الجوهر، المطلب الثاني وأنه جنس لما تحته من الماهية. قال: تنقسم الماهية. إذن المقسم ما هو؟ الماهية، وهذا ما أشرنا إليه في الأمر الأول من المقدمة انقساما أوليا، وهذا ما شرحناه في الأمر الثاني في المقدمة. تنقسم إلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. فسشرح المفردات يأتي، وهي ماهية الجوهر. وإلى الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها، وهي المقولات التسع العرضية. فالجوهر تعريفه ماهية، هذا القيد الأول، إذا وجدت في الخارج، هذا القيد الثاني، وجدت لا في موضوع، هذا القيد الثالث، مستغن عنها يعني عن تلك الماهية، هذا القيد الرابع. وهذا تعريف بوصف لازم للوجود، بوصف عرضي لازم، يعني يريد يقول هذا تعريف ليس حديا وإنما هو تعريف رسمي. طبعا ما قال لازم أو بوصف عرضي، شلون عرفنا أنه مراد وصف عرضي؟ وقد يكون لازم لكن داخل معرض، وصف ذاتي وداخل في الذات. من أين عرفنا أن مراده بوصف لازم للوجود هو مراد الوصف العرضي؟ فالتعريف إذن هو رسم وليس حدا. الجواب: هو لم يقل بوصف لازم للماهية، وإنما قال بوصف لازم للوجود، والوجود عارض على الماهية، فاللازم للعارض عارض أيضا، فنفهم أنه وصف عارض وليس وصفا ذاتيا وجزء الذات. وتعبير دقيق، قال بوصف لازم للوجود، والوجود كما قلنا سابقا عارض للمهية، إذن هذا الوصف اللازم عارض للمهية. وإذا كان عارضا والتعريف رسمي وليس حدا، لذلك يقول من غير أن يكون حدا، لا حدا تاما ولا حدا ناقصا، من غير أن يكون حدا مؤلفا من الجنس والفاظ. لماذا لا يكون حد؟ إذ لا معنى لذلك التعريف الحدي في الجوهر في جنس عالٍ، لأن الجوهر جنس عالٍ لا جنس فوقه، فكيف يعرف بالجنس والفاظ؟ هذا الجوهر. كما أن تعريف العراض تعريف اسم أن خبرها سيعني، كما أن تعريف العرض بمن نعرفه؟ بالماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها. هذا التعريف للعراض أيضا شنو؟ تعريف، هذا خبر أن تعريف العراض بكذا وكذا هو تعريف بوصف لازم لوجود المقولات التسع العرضية. وإذا كان لازما لوجودها فهو أمر عارض، فهو تعريف بالرسم وليس من الحد في شيء. والتعريف يا تعريف الذي ذكرنا للجوهر هو تعريف جامع مانع. لماذا جامع؟ لاعتباره باعتبار أنه بوصف لازم، والوصف اللازم لا يتخلف عن فرد من الأفراد، فهو تعريف جامع. أما كونه مانعا فباعتبار أنه بوصف لازم أخاص، مو بوصف لازم أعم، خاصة، فيكون طاردا للأغيار. انت بعد كمل وهكذا. تعريف العرض أيضا بقرينة المقابلة يكون جامعا مانعا، والتعريف تعريف جامع مانع وإن لم يكن حدا بل كان رسما، مع أنه رسم وبالأعراض وبالأمور العرضية لكن مع ذلك جامع مانع. لماذا؟ لأن العرض لازم أخاص سيكون جامعا مانعا. ثم يبدأ المصنف رحمه الله بشرح قيود التعريف. أما القيد الأول فالقيد الأول في التعريف وشنو؟ تعريف الجوهر أنه الماهية، وبهذا القيد يخرج ما لا ماهية له، فما لا ماهية له ليس بجوهر، وما لا ماهية له له مصداقان. الأول هو الواجب سبحانه وتعالى إذ ليس له ماهية بالمعنى الأخر، ليس له ماهية بالمعنى الأخر فلا يكون جوهرا. وهكذا الوجود الرابط، لأن الوجود الرابط وجود ناعتي، والوجود الناعتي وجود لغيره لا ماهية له كما تقدم مرارا وتكرارا، فهذا القيد قيد احترازي لإخراج الواجب ولإخراج الوجود الرابط. قال: فقولنا ماهية يشمل عامة الماهيات. يعني شنو عامة الماهيات؟ هذا جنس بعد، يشمل العرض والجوهر، كل الماهيات الجوهرية والعرضية هي ماهية، لأن المقسم للجوهر والعرض هو الماهية، فهذا بمنزلة الجنس. ماهية يشمل عامة الماهيات سواء كانت عرضية أم جوهرية، ولكن هذا القيد ويخرج به الواجب بالذات. لماذا؟ يقول حيث كان الواجب بالذات وجودا صرفا لا ماهية له فيخرج من التعريف. انت كمل بعد: وكذلك الوجود الرابط. وبعد شنو تقدر تضيف؟ شو تضيف بعد؟ ملي؟ الممتنع هو واضح بعد لأنه عدم. لا، شو نضيف بعد؟ الماهيات البسيطة. إذا قلنا بأن المراد من التركيب هو يا تركيب التركيب الحقيقي فقط، فإن الماهيات البسيطة تتكون من جنس أو لا تتكون من جنس وقف غير مركبة، وإذا كانت غير مركبة فبعد ما راح تصير لها جنس لكي تكون جوهرا أو عرضا، هذا سيخرج أيضا بالقيود الأخرى. طيب، المهم نخرج الواجب ونخرج الوجود الرابط. زين، القيد الثاني: وتقييد الماهية بقولنا إذا وجدت في الخارج. إيش قال؟ الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج، إشارة إلى أننا نريد أن نعرف الجوهر بالحمل الشائع، يعني ما كان جوهرا بالحمل الشائع. لماذا؟ لأننا نريد أن نعرف الماهية التي هي منشأ للآثار الحقيقية، والماهية التي هي منشأ للآثار الحقيقية بوجودها الخارجي أم بوجودها الذهني؟ بوجودها الخارجي. ولهذا قيدنا بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج، أما الجوهر كما هي في عالم الذهن فليس من شأن لآثار حقيقية، فخارج عن التعريف. كلامنا الآن مو في الجوهر بالحمل الأولي، كلامنا في الجوهر بالحمل الشائع الذي يكون منشأ للآثار، أما الجوهر بالحمل الأولي فالشيء يصدق على نفسه بالحمل الأول حينما يحمل عليه مفهومه. الجوهر جوهر بالحمل الأول القهر. وتقييد الماهية بقولنا إذا وجدت في الخارج للدلالة على أن هذا التعريف لماهية الجوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع الذي هو منشأ للآثار الحقيقية، إذ لو لم يتحقق المفهوم بالوجود الخارجي لم يكن ماهية حقيقية لها آثارها الحقيقية. الماهية متى تكون منشأ للآثار وتترتب عليها الآثار؟ بوجودها، يعني الوجود هو منشأ الآثار، أما إذا كانت في الذهن هي مجردة عن الوجود فمجردة عن الآثار. ويخرج بذلك القيد الجواهر الذهنية التي هي جواهر بالحمل الأول تخرج عن التعريف، فإن صدق المفهوم على نفسه حمل أولي لا يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه بحيث تترتب عليه آثار نفسه، تترتب عليه الآثار بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. يجي القيد ما اسمع هل صح؟
يعني نفس المفهوم الجوهر،
اي مفهوم يعني مفهوم نفس المفهوم
يعني حمل على
فهم. احنا الان بصدد تعريف يا جوهر الذي هو جوهر بالحمل الشائع، يعني مصادق الجوهر الخارجي التي هي منشا للآثار لا الجوهر بالحمل الاولي. زين، القيد الثالث وتقييد الموضوع بكونه مستغنيا عنها عن الماهية. طبعا القيد الثالث بعد واضح، إن وجد في الخارج وجد لا في موضوع، هذا القيد شنو فائدته؟ لإخراج العرض، لأن العرض إذا وجد وجد في موضوع، هذا ما بمشكلة. إنما المشكلة والتفصيل الذي نتوقف شوية عنده هو في القيد الرابع، إذ وصف وقيد الموضوع بأنه شنو؟ موضوع مستغن عنها، يعني عن تلك الماهية. فالجوهر هو الذي يوجد لا في موضوع ذلك الموضوع، صفته أنه مستغن عن تلك الماهية التي هي الجوهر. هذا القيد هل هو قيد احترازي أم قيد توضيحي؟ قولان في المسألة. القول الأول هو قيد احترازي، والغاية منه إدخال الصور في تعريف الجوهر، لأن الصورة من أقسام الجوهر، توضيح ذلك. الماهية لها ثلاث حالات، الحالة الأولى الماهية التي توجد بلا موضوع، ثانيا الماهية التي توجد في موضوع محتاج إليها ولا يستغني عنها، الثالثة الماهية التي توجد في موضوع مستغن عنها ولا يحتاجها. والجوهر شامل للأول والثاني، يعني شامل لمن؟ للماهية التي توجد بلا موضوع، أو الماهية التي توجد في موضوع لكن هذا الموضوع شو؟ مفتقر إليها. إذا كان الموضوع مفتقر إليها فهذا لا يخرجها عن كونها جوهر، موجودة في موضوع لكن مع أنها موجودة في موضوع تعتبر جوهر. لماذا؟ شنو النقطة؟ لأن هذا الموضوع مستغني عنها أو غير مستغني؟ غير مستغني. وبهذا تدخل الصورة النوعية في التعريف، لأن الصورة النوعية الصورة منطبعة في المادة فتحتاج إلى محل وموضوع، فالصورة النوعية موجودة في موضوع وهو المادة لافتقار المادة إلى الصورة، والصورة إنما تنطبع في المادة ولا يعقل أن توجد الصورة من دون المادة. إذن الصورة موجودة في موضوع أو موجودة لا في موضوع؟ موجودة في موضوع، لكن موضوعها هو المادة، والمادة تستغني عن الصورة أو لا تستغني؟ المادة لا تستغني عن الصورة، لأن المادة مبهمة ومحصلها الصورة. إذن الصورة موجودة في موضوع لكن ذلك الموضوع مفتقر إليها غير مستغني، ولهذا تكون داخلة في التعريف، لأن التعريف شو يقول؟ الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوع، بس مو مطلقا. إذا نقول وجدت لا في موضوع مطلقا خرجت الصورة، لأن الصورة موجودة في موضوع، وإنما التعريف شنو قال؟ وجدت لا في موضوع ذلك الموضوع مستغني عنها، والصورة النوعية وإن وجدت في موضوع لكن الموضوع ليس مستغنا عنها. صار واضح الأمور؟ ما هو تعريف الجوهر؟ ما هي إذا وجدت في الخارج وجدت فيما وجدت لا شنو؟ لا لا في موضوع مستغني. أما إذا وجدت في موضوع غير مستغني مفتقر هذا يكون جوهر ولا يكون شنو؟ عرار. بعبارة أخرى هذا القيد قيد علما للموضوع، الموضوع مقيد بالاستغناء، صح لو لا؟ زين الموضوع في تعريف الجوهر منفي لو مثبت؟ منفي. وجدت لا في موضوع، فما هو المنفي؟ ما هو المنفي؟ مطلق الموضوع لو الموضوع اللي صفته الاستغناء، الذي صفته الاستغناء. أما الموضوع الذي هو مفتقر فهو غير منفي، لأننا لم ننفي إلا الموضوع المستغني، أما الموضوع غير المستغني أي المفتقر فهو داخل في التعريف فيكون جوهرا وإن كان محتاجا إلى موضوع لكن ذلك الموضوع غير مستغني. وبهذا التعريف وبهذا الشرح يكون القيد قيدا احترازيا لإخراج فقط وفقط الموضوع الذي يكون مستغنيا عن الماهية، فتدخل الصورة في تعريف الجوهر وتكون أحد أنواع الجوهر. وهذا ما ذهب إليه مشهور الحكماء ومنهم المصنف في بداية الحكمة. القول الثاني: إن قيد الاستغناء هو قيد توضيحي، فحينما نقول الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغني، هذا قيد توضيحي، أي أن الجوهر نوع ماهية موجودة لنفسها وليست موجودة لغيرها. يعني الجوهر مستغني، يعني شنو مستغني؟ يعني وجوده لنفسه وليس وجوده لغيره. العرض غير مستغني لأن وجوده لغيره، أما الجوهر فهو مستغني لأن وجوده لنفسه. بعبارة أخرى، الجوهر قائم بذاته ولا يحتاج إلى غيره وهو مستغني، أما العرض فهو قائم بغيره. وهنا ينبغي أن ندقق وياه، مرة نقول موجود لنفسه وموجود لغيره، الجوهر موجود لنفسه والعرض موجود لغيره. يعني إذا غيرنا الموجود خلينا مكان قائم تتحول اللام إلى باء، تصير الجوهر قائم بذاته والعرض قائم بغيره، فالقائم بذاته هو الموجود لنفسه والقائم بغيره هو الموجود لغيره. فحينما نقول موجود لا في موضوع مستغني عن الماهية، هذا قيد توضيحي، إشارة إلى أن الجوهر قائم بذاته. يعني شنو قائم بذاته؟ يعني موجود لنفسه وليس موجودا لغيره. وإذا كان الجوهر موجودا لنفسه وقائما بذاته وليس موجودا لغيره، فالصورة تكون داخلة في تعريف الجوهر أم خارجه؟ الصورة موجود لنفسه لو لغيره؟ الصورة هي الفصل كما قلنا سابقا، والفصل وجوده ناعتي لغيره، فالصورة وجودها للمادة يعني لغيرها. فراح تدخل في تعريف الجوهر أم تخرج؟ ستخرج، وهذا ما اختاره المصنف في نهاية الحكمة. يقول هذا القيد توضيحي، فالجوهر هو القائم بذاته الموجود لنفسه، فتخرج الصورة المنطبعة في المادة فهي ليست جوهرا لأنها موجود لغيره، فهي ماهية بسيطة غير مركبة من الجنس والفاظ فلا تدخل في الجوهر. هذا شنو كلام المصنف في نهاية الحكمة، اللي هو خلاف المشهور وخلاف ما قاله في بداية الحكمة. فإنه قال في بداية الحكمة هو قيد احترازي، والصورة النوعية داخلة في الجوهر وليس قيدا توضيحيا. وتقييد الموضوع بكونه مستغنيا عن الماهية للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له، يعني أنت مجرد ذكرت صفة لازمة للموضوع وهذه الصفة اللازمة للموضوع، إذا راح يصير قيد توضيح له احترازي، هذا قيد توضيحي. وهو أن يكون قائما بنفسه. القائم بنفسه يعني شنو؟ أي موجودا لنفسه. فالجوهر موجود لا في موضوع، أي ليس وجوده لغيره كالأعراض، بل وجوده لنفسه. أما الأعراض فوجودها لغيره. وبهذا ستخرج الصور النوعية، فإن الصورة المنطبعة في المادة راح تدخل في الأعراض. لماذا؟ لأنها موجود لغيره. ولهذا المصنف يشكل ويجيب، يشكل بأن الصورة النوعية من أقسام الجوهر، ولكن مع أنها من أقسام الجوهر موجودة وين؟ في المادة. فلا بد أن نجعل القيد احترازيا لكي ندخل الصورة في تعريف الجوهر، يعني لا يخرج من تعريف الجوهر إلا ما وجد في موضوع مستغن، أما ما وجد لا في موضوع أو وجد في موضوع مفتقر فهو يدخل في الجوهر. والصورة النوعية وإن وجدت في موضوع وهو المادة، لكن المادة مفتقرة إليها فهي داخلة في تعريف الجوهر، فقيد الاستغناء يكون قيدا احترازيا. المصنف يجيب يقول لا، الصورة خارجة من الجوهر، لذلك لا نحتاج إلى اعتبار القيد احترازي لإدخال الصورة النوعية في تعريف الجوهر، هي أصلا خارجة تخصصا من الأساس، هي خارجة عن الجوهر، خلي تخرج عن الجوهر ما عندنا مشكلة. وهذا يعني أن القيد صار قيدا توضيحيا. وأما ما قيل إن التقييد بالاستغناء هو تقييد احترازي، شنو فائدته؟ لإدخال الصور الجوهرية الحالة في المادة في التعريف، يعني لإدخالها في التعريف، فإنها الصور الجوهرية وإن وجدت في الموضوع لكن موضوعها غير مستغن عنها بل مفتقر إليها، لأن موضوعها هو المادة والمادة مفتقرة إلى الصورة، لأن تحصلها بالصورة، فالذي أخرجناه من الجوهر ما وجد في موضوع مستغن، أما الصورة وإن وجدت في موضوع لكنها الموضوع غير مستغن عنها فتدخل في الجوهر. ففيه أن الحق أن الصور الجوهرية ماهيات بسيطة غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، ولا مجنسة بجنس كما تقدمت الإشارة إليه في مرحلة الماهية، المرحلة الخامسة في الفصل السادس. لماذا؟ لأن قلنا هناك إن الصورة النوعية هي الفصل، والفصل هو الصورة النوعية لكن مع اختلاف الاعتبار، والفصل ليس له جنس، لأنه لو كان له جنس لاحتاج إلى فصل، وهذا الفصل إن كان له جنس يحتاج إلى فصل فيلزم التسلسل، ولهذا الفصول لا أجناس لها، وإلا تحولت إلى أنواع مركبة من أجناس وفصول ويلزم التسلسل إلى غير نهاية. إذن وإذا كانت بسيطة غير داخلة تحت جنس، إذن هي غير داخلة تحت الجوهر، فهي خارجة عن تعريف الجوهر، فيكون القيد قيدا توضيحيا وليس قيدا احترازيا. هذا المطلب من المصنف غير مقبول، لأن مفاد هذا المطلب أن كل ما هي بسيطة راح تخرج من تعريف الجوهر، مو فقط الصورة، النفس والعقل أيضا راح يخرج من الصورة وما تخرج من الجنس، عفوا تخرج من الجوهر أو لا تخرج، ستخرج من تعريف الجوهر. لأن المصنف شو يقول؟ الصورة الجوهرية خرجت لأنها ما هي بسيطة غير مجنسة بجنس، فالنفس ما هي بسيطة غير مجنسة بجنس، المادة ما هي بسيطة غير مجنسة بجنس، العقل ما هي بسيطة غير مجنسة بجنس، الصورة ما هي بسيطة غير مجنسة بجنس، فتخرج هذه الأربعة من تعريف الجوهر ومن المقولات أصلا. فقط يبقى عندنا شنو؟ الجزء. فقط يقول شنو المشكلة؟ جيد، لكن هذا سيؤدي أيضا إلى خروج الأعراض من المقولات، لأن الأعراض ماهيات بسيطة، الكم والكيف كلها ماهيات بسيطة، وإذا كانت ماهيات بسيطة لا تندرج تحت جنس، إذن خرجت عن المقولات إلا أن نلتزم بمن؟ بأن إدخال الأعراض في المقولات من باب أن لها جنس وفاصل اعتباري، لأن الماهية البسيطة نأتي إلى العرض العام لها نعتبره بمنزلة، ونأتي إلى الخاصة ونعتبرها فصلا، فتكون مجنسة ومفصلة بجنس وفصل اعتباري، ولهذا دخلت الأعراض في المقولات باعتبارها مركبات اعتبارية. وإذا كان الأمر كذلك فنجري الكلام أيضا في الصورة أيضا وأقسام الجوهر الأخرى، النفس والعقل والمادة أيضا نقول هي ماهيات بسيطة، نعتبر يعتبر العقل لها جنسا ويعتبر لها فصلا، فتدخل تحت المقولات. لماذا تقول غير مندرجة تحت مقولة؟ إن أصررت على الجنس والفصل الحقيقي صحيح الصورة تخرج، لكن سيؤدي إلى خروج الماهية المقولات كلها، بعد قصد الأعراض كلها والأقسام الأربعة للجواهر كلها ستخرج عن المقولات، لأن جميعها ماهيات بسيطة ليس لها جنس حقيقي وفصل اعتباري. إذن إن أصررت على الجنس الحقيقي والفصل الحقيقي ايش راح يخرج؟ النفس والعقل والمادة والصورة والكم والعرض إلى آخر الماهيات العرضية أيضا كلها ستخرج عن المقولات. هذا إذا أصر على ماذا؟ على الجنس والفصل الحقيقيين جميعا ليس فيها جنس وفصل. زين، إن عممنا الكلام وقلنا لا، المراد ما يشمل الجنس والفصل الاعتباري، العقل يعتبر لها جنسا وفصلا، جيد، إذن دخلت الأعراض في المقولة، وهذا أيضا يلزم من دخول الأقسام الأربعة للجوهر ما عدا الجسم أيضا ستدخل تحت الجوهر، لأنها لها جنس اعتباري وفصل اعتباري. أما في الصورة ما تقبل الجنس الاعتباري وفي الأعراض تقبل الجنس الاعتباري، هذا كلام غير مقبول وغير دقيق. ولهذا الصحيح كما قال البعض أن نقول لا، هذا القيد احترازي وليس قيدا توضيحيا. هذا مطلب فيه سطرين ثلاثة ما في شيء، فنخليه للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.